العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. نكص على عقبيه وقال إني أخاف الله. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لقيتم فئة، ما المراد باللقاء هنا؟ القتال. فئة جماعة من الكفار. فاثبتوا، يعني اعزموا على القتال ولا تفروا ولا يأتي الفرار على بالكم، بل العزم والإصرار على القتال حتى تنتصروا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما المراد بالذكر هنا؟ ذكر الله يعني ليكن على بالك، على لسانك وعلى قلبك ذكر الله على جميع أحوالك، وخاصة في هذه الحال طلبا للنصر. واذكروا الله كثيرا، المراد بالذكر على قول جمهور المفسرين ذكر الله جل وعلا والثناء عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والواجب على المسلم أن يكون ذكر الله دائما على قلبه ولسانه. وقيل المراد بالذكر هنا الدعاء بطلب النصر، وفي هذا إشعار للمجاهد بأن النصر بيد الله، لا بحوله ولا بقوته ولا بكثرة العدد والعدة، وإنما هو من الله جل وعلا، فيطلبه ممن يعطيه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعل هنا المراد بها ماذا؟ هي تأتي بمعنى لعل للترجي، وإذا جاءت من الله جل وعلا فما بعدها محقق، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. يعني إذا اتصفتم بهذه الصفة أفلحتم. وأطيعوا الله ورسوله، الطاعة تتخيل بوقت دون وقت أم في جميع الأوقات؟ في جميع الأوقات، وخاصة عند لقاء العدو، لأن من أسباب النصر الطاعة لله جل وعلا، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة للقائد. ولا تنازعوا، ما المراد بالتنازع؟ الاختلاف. فتفشلوا، تجبنوا وتتفهقروا عن العدو. وتذهب ريحكم. تذهب تزول، والمراد بالريح إما بمعنى الدولة والغلبة، وإما بمعنى الريح الحقيقية التي هي ريح النصر. واصبروا إن الله، اصبروا على ماذا؟ في جميع أموركم، وخاصة في جهاد الأعداء وقتالهم. إن الله مع الصابرين، ما المراد بهذه المعية؟ معية، هذه معية خاصة، والمراد بها معية النصر والتأييد مع العلم والاطلاع. ثم قال جل وعلا بعدما أمرهم بما يجب أن يتصفوا به، وهذه الصفات ما هي على سبيل الاختصار؟ الثبات، وذكر الله جل وعلا، والطاعة، وعدم التنازع، والصبر. ما معنى قولنا في ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، قلنا في فتفشلوا عطف مسبب على سبب. ايش معنى هذا؟ لا معنى كلمة عطف مسبب على سبب، عطف مسبب على سبب. ما هو السبب؟ التنازع الناتج عنه الفشل. وفي قوله وتذهب ريحكم، قلنا كذلك عطف مسبب على سبب، يعني ينتج عن الفشل ماذا؟ ذهاب الريح، عدم النصب. فبعدما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلوا بها دائما وأبدا، وخاصة عند قتال الكفار، نهاهم عن أن يتصفوا بصفات الكفار، فقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، لا تكونوا مثلهم. من هم الذين خرجوا من ديارهم؟ هم كفار قريش. خرجوا من ديارهم، خرجوا من ماذا؟ خرجوا من مكة، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، متصفين بهذه الصفات، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. المراد بالبطر ما هو؟ هو كفران النعمة. البطر كفران النعمة، فالله جل وعلا ينعم على عبده بنعمة من النعم، ونعم الله جل وعلا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينعم على عبده بنعمة من النعم، فإن استعملها فيما يرضي الله واستعان بها على ما يقربه إلى الله ونفع بها إخوانه المسلمين فقد شكر هذه النعمة، وحري أن تدوم هذه النعمة عنده ما دام حيا، لأن النعم تستدام بماذا؟ بالشكر. النعم تستدام بالشكر، والله جل وعلا إذا أعطى عبده نعمة فإن شكرها استعان بها على طاعة الله ونفع بها إخوانه المسلمين، فالله جل وعلا يديم عليه هذه النعمة لأنه قام بحقها. وأما إذا أعطى الله جل وعلا عبده نعمة من النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الجاه، نعمة السمعة الطيبة والذكر الحسن فاستعملها في التطاول على عباد الله والتعاظم عليهم واستعان بها على ما يسخط الله وعلى انتهاك محارم الله فقد كفر هذه النعمة وهذا هو البطر. وعلى سبيل المثال نعمة المال، إذا أعطى الله جل وعلا عبده نعمة المال فإن استعان به على ما يقرب إلى الله من الصدقات والبذل في وجوه الخير ونفع بها إخوانه المسلمين فالله جل وعلا يديم عليه هذه النعمة ويزيده منها، لأن فعله هذا يعتبر شكر، والله جل وعلا وعد ووعده حق في قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا استعان بهذه النعمة على معصية الله أنفق في وجوه الفسق والفجور، زاد في الإنفاق من المباحات في غير وجهه في تضييع المال فيما لا ينفع، فهذا يعتبر من كفران النعمة، وحري أن تزول عن العبد إذا كفرها، لأن النعمة تستدام بالشكر وتذهب بالكفران، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كافرين لنعمة الله جل وعلا ورئاء الناس يراؤون ويقصدون بذلك مراءة الناس بأن عندهم القدرة والقوة وعندهم الأموال وعندهم العدة من أجل أن تهابهم الناس، ويصدون عن سبيل الله يمنعون الناس عن الدخول في دين الله، فهم يقصدون هذه الأمور، خرجوا لهذه الأمور، وهم في الأصل خرجوا لماذا؟ لمنع العير التي مع أبي سفيان من أن يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فطرأ عليهم هذه الصفات فيما بعد، طرأت لأنهم خرجوا لمنع العيب، فلما ذهب أبو سفيان بالعير جهة البحر ونجا بها وحصنها أرسل إلى قريش إنما خرجتم لمنع عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا، أرسل لهم بهذا، لا داعي للاستمرار في المسير لمقابلة محمد، فارجعوا إلى دياركم سالمين. عند ذلك قال أبو جهل لعنه الله لما أشار عليه بعض الجيش الذين معه بالرجوع أقسم بأنه لن يرجع حتى يرد ماء بدر وينحر الجزر ويطعم الطعام ويسقي الخمر وتغني عليهم القيان الإماء، قال ويسمع الناس بمقامنا هذا فلا يزالون يهابوننا. فألح عليه بعض القوم ومنهم الأخنس بن شريق كبير بني زهرة في الرجوع فأبى أن يرجع، فرجع الأخنس بمن معه من بني زهرة وأصر هو بحتفه، فأبدله الله جل وعلا بهذه الكلمات التي قالها بضدها، فبدلا من أن يشربوا الخمر شربوا كأس الموت، وبدل من أن ينحروا الجزور نحروهم وقتلوا، وبدل من أن تغني عليهم القيان صاحت عليهم النوائح، وبدل من أن يهابهم الناس ويخافونهم صاروا أدلة حقيرين، رموا بالقليب في قليب بدر بعضهم على بعض، لا أذل ولا أخس ولا أدحر منهم، وهذه نتيجة كفران النعمة. أبدلهم الله جل وعلا بكل كلمة قالها بطرا ورئاء الناس، أبدلهم الله جل وعلا بضدها، فلذا قال جل وعلا لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تخفى عليه خافية، اطلع على أعمالهم ويجازيهم بها، وقد عجل لهم شيئا من عذابهم في الدنيا بالقتل والخزي، وما ادخره الله لهم في نار جهنم أعظم وأفظع، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. اذكر يا محمد هذه النعمة من الله جل وعلا عليك بأن أخرجهم الله جل وعلا من ديارهم لتقتلهم في بدر، أخرجهم الله مع وجود بعض الموانع من خروجهم، فهم حينما جاءهم رسول أبي سفيان يطلب منهم الخروج لإنقاذ العير من محمد وصحبه عزموا على الخروج، فلما عزموا تراجعوا بعد ذلك وقالوا: إن بيننا وبين بني بكر من الحرب والعدا ما هو معلوم، ونخشى إن خرجنا أن نكون في قبضتهم، ففكروا في العدول عن ذلك وأنهم لا يريدون الخروج، فعند ذلك جاءهم الشيطان إبليس في صورة سراقة ابن مالك من كنانة، وهو سيد من ساداتهم ومن أشرافهم ومسموع الكلمة الذي هو سراقة ابن مالك، فقال لهم: لا تخافوا من الخروج إلى محمد، لا تخافوا من كنانة ولا من بني بكر، إني جار لكم، يعني مجير لكم منهم، مانعهم من حربكم، وقصد اللعين بذلك أن يخرج كفار قريش لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أنهم يستأصلوهم، و ومن المعلوم أن الله جل وعلا جعل للشياطين قدرة التشكل بصور شتى، فقد يأتي الشيطان في صورة رجل ورجل معروف، وقد يأتي في صورة حيوان قط أو كلب أو حمار، كما جاء إلى كفار قريش في صورة سراقة ابن مالك من أشراف بني كنانة. فعند ذلك عزموا على الخروج وخرجوا، لما وجدوا الجوار من بني بكر خرجوا، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني حسن لهم عملهم هذا، والشيطان من عادته أنه يحسن لابن آدم عمله السيء ليستمر فيه. كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فزين لهم عملهم هذا ورغبهم فيه وأزال ما علق في نفوسهم من الخوف ممن سيمرون بهم من قبائل العرب، فخرجوا عند ذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يغلبكم محمد، وأنا جار لكم من القبائل الأخرى ومانع لهم من حربكم، وإني جار لكم. فخرج معهم، وروي أنه خرج في سرية من الشياطين هو يحمل علمها مظهرا لهم أنه من كنانة، أنه هو سراقة وهؤلاء من قبيلته، خرجوا لمساعدة قريش في حربها مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إبليس تنزل الملائكة ورأى جبريل ومعه جمع من الملائكة نزلوا لنصرة المؤمنين الموحدين، وكان بيده بيد الحارث بن هشام، والحارث بن هشام لا يشك أن هذا الرجل سراقة ابن مالك وهو الشيطان اللعين. فلما رأى تنزل الملائكة، لأنه يدرك ما لا يدركون ويرى ما لا يرون، أراد أن يمتل يده من يد الحارث بن هشام، فمسك بيده الحارث وقال: لما يا سراقة أتخذلنا في هذا الموطن؟ فصرخ في وجهه أو ضربه على صدره أو نحر عليه كما ورد في بعض الروايات، فخر مغشيا عليه وهرب على قفاه يخاف من أن يفر على وجهه أن يؤتى من خلفه، ففر على عقبه يمشي القهقرى هو وجنده منهزمين حتى ذهبوا إلى البحر. وتحدث الناس بعدما حصلت الهزيمة ورجع فلول من رجع من قريش، قال بعضهم لبعض: خذلنا سراقة بن مالك وهو سبب الهزيمة، في حالة مقابلتنا لمحمد وصحبه خذلنا سراقة بعدما قرنا لأنه سيساعدنا وينصرنا. فعلم سراقة بن مالك بذلك فجاء إليهم وقال: إني سمعت أنكم تقولون خذلنا سراقة بن مالك، والله ما سمعت عن خروجكم حتى علمت هزيمتكم. ولم قالوا ألم تأتي لنا في يوم كذا وكذا وتقول لنا كذا وكذا؟ قال والله ما أتيت إليكم ولا قلت لكم ولا سمعت بخروجكم. خروجكم لمحمد ما سمعت به حتى علمت بهزيمتكم. فجاءه خبر الهزيمة قبل أن يعلم عن الخروج. فلما أسلم من أسلم منهم علموا أن الذي غرهم هو الشيطان جاءهم في صورة سراقة بن مالك. وفي هذا يبين الله جل وعلا لعباده هذه النعمة للمؤمنين وهذا الخذلان للكفار في قوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. زين بمعنى حسن وجعل عملهم هذا حسنا يندفعون إليه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والجار هو المجير المانع يعني أمنع من أراد حربكم من بني بكر. وإني جار لكم. فلما تراءت يعني تراءت الفئتان رأت هذه الفئة الأخرى والفئة الأخرى رأت هذه الفئة تراءى جمع المسلمين مع جمع الكفار. فلما تراءت الفئتان يعني كل فئة ترى الأخرى قربت منها للقتال. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه رجع القهقرى رجع على خلفه يخاف أن يأتيه سهم من ورائه فرجع وهو ينظر وقال إني بريء منكم. وهذه عادته الخبيث عادة اللعين هكذا يحسن للمرء الشر فإذا أوقعه فيه تخلى عنه وجعل في قلبه الندم والحسرة لأنه عدو. ويحاول من ابن آدم من بني آدم على العموم أن يضلهم. نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم لا أساعدكم ولا أنفعكم بشيء إني أرى ما لا ترون. إني بريء منكم تبرأ أولا منهم وبين أنه يرى ما لا يرونه وقد صدق في هذا لأنه رأى ماذا؟ رأى الملائكة وهم لا يرونها. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب في هذا فهو لا يخاف الله وإنما يخاف من أن يقتل مع أنه وعد من رب العزة جل وعلا بأنه من المنظرين موعود من الله جل وعلا بأنه من المنظرين لكن كيف خاف ذلك مع الوعد السابق؟ قيل إنه في هذه الحالة نسي وعد الله السابق بأنه سينظره ذهب فخاف من القتل خاف من جبريل ومعه جمع من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إني أخاف إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. والله شديد العقاب هذه قال بعض المفسرين إنها من تمام كلامه الذي حكاه الله جل وعلا عنه قال إني أخاف الله لأن الله شديد العقاب لمن أراد جل وعلا عقابه. وقيل قال بعض المفسرين إن كلام إبليس انتهى ما حكاه الله جل وعلا عنه انتهى عند قوله إني أخاف الله. والله شديد العقاب، هذا ختم للآية من الله جل وعلا بأنه شديد العقاب لمن أراد عقابه، وشديد بمعنى عظيم وقوي. ثم قال جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء. وما الفرق بين النفاق والرياء؟ النفاق أخبر جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشر حالا من الكفار. والرياء هو الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر، وليس بمخرج من الملة. فالفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق هو إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، هذا نفاق. والرياء إظهار العمل الصالح مع إبطان المعصية. إظهار العمل الصالح، يصلي من أجل أن يمدح، يتصدق من أجل أن يمدح، يتظاهر بالقول الحسن من أجل أن يمدح، مع أنه يخفي المعصية. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا الشك، ويأتي المرض بمعنى الشك والزيغ عن الصراط المستقيم، ويأتي المرض بمعنى الهم بالمعصية والوقوع فيها. كما قال الله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض المعصية لا الشك والكفر، يعني أن المرأة إذا بينت صوتها مع مخاطبها من الرجال الأجانب وتظاهرت معهم باللين طمع فيها من في قلبه مرض الشهوة وحب الوقوع في المعصية. قال ما دامت تخاطب بهذا الخطاب اللين فهي ممكن أنها لا تمانع إذا أريد منها غير ذلك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. من المراد بهؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقون. قيل المنافقون في المدينة الذين أسلموا بعد، لأن النفاق في المدينة كثر بعد وقعة بدر، وأما قبل وقعة بدر فكان قليل لأنه لم يكن للمسلمين شوكة وقوة يخافهم الكفار، فكثر النفاق في المدينة بعد موقعة بدر. قيل المراد بالمنافقين الموجودين في المدينة ومن في قلبه مرض موجودون في مكة، وقيل الكل في مكة أناس كانوا تكلموا بكلمة الإسلام لكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فخرجوا مع كفار قريش في وقعة بدر، ثم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم وكثرة الكفار وقوتهم قالوا هؤلاء القلة محمد وصحبه غرهم دينهم، اغتروا بدينهم فخرجوا لمقابلة من لا قبل لهم به، خرجوا لمقابلة أناس أكثر منهم عددا وأقوى عدة، فما دفعهم لذلك الخروج إلا الاغترار بدينهم، غرهم دينهم، قادهم إلى ما فيه هلاكهم. قالوا ذلك يظنون أن الغلبة بالفخرة وأن النصر مع قوة العدة، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، وإنما النصر بيد الله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فالنصر من عند الله جل وعلا، لا بالكثرة ولا بالعدة، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، قوي جل وعلا من العزة والغلبة، فهو لا يغالب، فمهما تكالبت قوى الشر على جند الحق وإن قلوا فالله جل وعلا ناصرهم، والله عزيز لا يغالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ينصر من يستحق النصر وإن كان قليلا ضعيفا، ويخذل من لا يستحق النصر وإن كان قويا منيعا، لأنه لا يمتنع بين يديه أحد جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق، ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا، فقال لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا. فانعكست وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أجمع، لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام،
الحمام المراد به الموت،
وركموا في أطواء بدر مهانين أذلا،
ركموا يعني جعل بعضهم على بعض في القليب، في قليب بدر، ذلك أنهم رموا في قليب بدر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على القليب وخاطبهم بخطابه المشهور عليه الصلاة والسلام، ولما قال له عمر رضي الله عنه كيف تكلم أناس جيفوا يعني جيف، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستطيعون جوابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صغرت الأشقياء في عذاب سرمدي أبدي، ولهذا قال: والله بما يعملون محيط، أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، أنزل الله
الإماء لتغنيهم، والدفوف الدف المعروف. نعم.
خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، الآية، حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال: إني جار لكم. وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعثم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه، كما قال تعالى عن يعيدهم ويمنيهم: وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه، قال رجع مدبرا وقال: إني أرى ما لا ترون، الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين مع رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعثم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعثم، فلما حضر القتال ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخر صعقا، فقيل له: ويلك يا سراقة، على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه، فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس، وميكائيل في جند أخر ميسرة الناس، وإسرافيل في جند أخر ألف، وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه، فضرب على صدر الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر، ورفع ثوبه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني.
وفي يعني الإنظار والإبقاء.
وفي الطبراني عن رفاعة رفاع بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش للمسيرة ذكرت الذي بينها وبين
مراد السيرة هنا كتاب ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية، وهو مشتمل على السيرة النبوية.
قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. قال محمد بن إسحاق فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال أين سراقة أين وميد لعدو الله، فذهب قال فأوردهم ثم أسلمهم. قال ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين، فنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وصدق عدو الله، وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم الله. وقال قتادة وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. قلت يعني بعادته لمن أطاعه
قوله
تعالى
كمثل
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل فإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما كف بصره يقول لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم، فكروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وهو في صورة سراقة. فأقبل أبو جهل يحفظ أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبي جهل لعنه الله، كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وكقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهو من باب البهت والافتراء. ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة.
يقول أبو جهل: لا يغرنكم سراقة، إن سراقة خدعنا في هذا، إنه على موعد مع محمد، يعني إن محمد وعده بأنه سيعطيه شيء مقابل خذلانه إيانا، وليس معهم سراقة، وإنما معهم الشيطان إبليس الذي هو عدو لهم.
وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي علية عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة. وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا ما رؤي يوم بدر. قالوا:
يعني هو إبليس اللعين ما رأى يوما هو فيه أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه يوم عرفة إلا يوم بدر، فإنه رؤيا أشر حالا من هذا، لأنه رأى تنزل الملائكة لمساعدة ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم.
قالوا: يا رسول الله، وما رؤيا يوم بدر وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. هذا مرسل من هذا الوجه. وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم. وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله. وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم.
ظنا منه أنه سيقضي على محمد وصحبه وتنتهي عبادة الله، ورد الله جل وعلا كيده في نحره
قسوة وعتوا. وقال ابن جريج في قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم قوم كانوا من المنافقين بمكة، قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. فقال مجاهد:
تكلموا بالإسلام يعني دخلوا بالإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم.
وقال مجاهد في قوله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال فئة من قريش: قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث بن سمعة بن الأسود ابن عبد ابن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج، خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غر هؤلاء دينهم، حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر: وقال بعضهم: هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقوله: ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك.
ومن نام عن الوتر ثم نسي أن يقضيه في الصباح حتى وصل وقت الظهر. من نام عن الوتر فيستحب له أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تكون الشمس في وسط السماء يعني قبل الزوال. إن تمكن من ذلك فحسن استحبابا لا وجوبا، لأن الوتر ليس بواجب على القول الراجح وإنما هو مستحب متأكد الاستحباب. فإذا فات المرء فيستحب له أن يقضيه شفعا لا وترا، فإن لم يقضيه فلا شيء عليه، فإن لم يقضه فلا شيء عليه. يقول: أنا قادم من سوريا أعمل هنا بالمملكة وجئت مكة من أجل العمرة وسأقيم هنا مدة أسبوع تقريبا، فهل يجوز بأن أعمل عمرة للأهل وما هي الواجبات؟ ما دمت أتيت العمرة فما دمت بمكة ألا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما أكثر من الطواف بالبيت؟ يقول: هل توجد فضيلة صلاة في جوف الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين، حينما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب استمر حتى قارب الجدار الذي أمامه وصلى والباب خلف ظهره، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. وروي أنه بعدما خرج إحدى المرات التي دخل فيها الكعبة خرج وجاء إلى عائشة رضي الله عنها حزينا فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: إني دخلت الكعبة وصليت بها وأخشى أن أكون حرجت أمتي، يعني أخشى أن فعلي هذا يجعل أمتي يتسابقون ويحرصون على الدخول في الكعبة وقد يشق ذلك عليهم. وحينما غلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة وتصلي بها أخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، فإنه من الكعبة. فإذا صلى المرء في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة. لا لا، التعلق بالكعبة ما ورد، وإنما ورد عند الوداع بعد الوداع الالتزام، يعني ما بين الحجر الأسود والباب أو ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر. هل يجوز اعتبار الدين الميؤوس منه من الزكاة الواجبة؟ لا لا يجوز هذا، لأن يكون للمرء دين على شخص ميؤوس من السداد فيقول في نفسه مثلا: هذا الدين من الزكاة، ويسقطه عن صاحبه. لا يجوز هذا، لأنك وقيت مالك بمال ميؤوس منه، فإذا سددك دينك وأعطيته منه بعد ذلك فحسن. وأما أن تسقط عنه الدين من الزكاة وهذا الدين ميؤوس منه فلا يكفي. يقول: هل يجوز العمرة في اليوم أكثر من مرة واحدة؟
المستحب لمن دخل مكة بعمرة أن لا يخرج منها إلا بعد نهايته بنهاية إقامته، فإذا انتهت إقامته خرج ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن هذا لم يرد عن السلف. فإن خرج إلى مكان ما بعيد عن مكة ورغب في العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود إليها بعمرة استحبابا. ويقول: هل يجوز الوداع في كل عمرة أم في نهاية جميع العمر؟ والأصل أنه يعتمر عمرة واحدة، فإذا انتهى من انتهت إقامته في مكة طاف طواف الوداع وخرج. وأما خروجه للتنعيم من أجل الإتيان بعمرة فهذا لا يوجب عليه الوداع.